بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، سوف يكون حديثنا عن أحكام الزيارة وأحكام الحج، والتنبيه على بعض المخالفات التي تقع في هذين الأمرين. فأما ما يتعلق بالزيارة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أن أحكام الزيارة قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوضح الدليل وأنار السبيل وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقبل أن نبين الزيارة المشروعة من غيرها، فإني أبين مسائل مهمة. المسألة الأولى أنه لا علاقة بين الحج وبين الزيارة، يعني ليس هناك أي رابط بين الحج وبين الزيارة، فالحج والعمرة عبادتان قائمتان بذاتهما، والزيارة عبادة قائمة بذاتها، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. فلو أن مسلما حج أو اعتمر وعاد إلى بلده دون أن يزور، فعمرته وحجه صحيحان إذا أداهما على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي يردده بعض العامة والجهلة، ويوجد في بعض الكتيبات السوقية أو التجارية، من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا غير صحيح، بل هو حديث موضوع مختلق لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإنه لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة. لا علاقة بينهما. لكن لو أن المسلم زار في سفرته لحجه للصلاة في المسجد النبوي، وأراد أن يجمع بين الأمرين في سفرة واحدة لأن العودة قد تشق عليه، فإن هذا أمر جائز. والمهم أن نعلم أن الزيارة ليست من المناسك، ليست من المناسك. ثانيا، أنه ليست لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست له يعني لم يرد فيه أمر خاص من بين زيارات مقابر المسلمين، وإنما من كان في المدينة يزور القبر الشريف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتكرر أكثر من مرة كما يفعله كثير من الناس. وثالثا أنه ينبغي لنا عندما نأتي إلى المدينة النبوية ينبغي أن يكون القصد الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الغرض الذي نشد الرحال إلى المدينة من أجله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فالسفر من بلد إلى بلد لا يصح من أجل زيارة المقابر أو المقامات أو المشاهد كما يعتقده بعض الجهلة. فعندما نأتي إلى المدينة النبوية ينبغي أن يكون قصدنا الصلاة في المسجد النبوي، فإذا وصلنا المدينة نشرع أو نزور ما تشرع زيارته، لكن ابتداء ما نأتي من أجل القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنما نأتي من أجل الصلاة في المسجد ونشد الرحال من أجل ذلك. والأمر الرابع أنه ليس للزيارة وقت مخصوص، بل هي مستحبة طول العام. فالسفر إلى المسجد النبوي مشروع طول العام، تشد إليه الرحال، يعني ينتقل ويسافر من أجله، من أجل الصلاة لا من أجل القبور. وليس لذلك وقت مخصوص، لا رجب ولا ربيع الأول ولا في الحج ولا قبل الحج ولا بعد الحج، يجوز في كل وقت، مستحب في كل وقت، ولا ينبغي ربطه بوقت معين. الأمر الخامس أن بعض الناس إذا جاء ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يظن أو يتخذ تلك الزيارة كما لو كان حيا بين ظهرانينا، فيلجأ ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، وهذا محرم سواء كان حيا أو ميتا. ويستدل بحديث موضوع أيضا لا أصل له، وهو حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، زيارته بعد الممات كزيارة سائر المقابر من حيث أنه يكتفى فيه بالسلام فقط ثم ننصرف، فلا نطلب منه شيئا، بل ولا نسأله حتى ما كان يسأل إياه عندما كان حيا، مثل طلب الاستغفار ونحو ذلك، فإن ذلك يطلب منه عندما كان حيا عليه الصلاة والسلام. وأما بعد مماته فلم يثبت أن أحدا من الصحابة ذهب إليه بعد وفاته وطلب منه الاستغفار. وأما القصة الخرافية التي يذكرونها عند قول تفسير قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وزعموا أن رجلا جاء وذا نظم شعرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له يده وصافحه إلى آخر تلك القصة الخرافية البدعية الدجلية التي لا تثبت أبدا لا من قريب ولا من بعيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى ولا يخرج لأحد عند موته بعد موته حتى يكون أول من يبعث عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ولو كان يخرج أو يكلم أحدا بعد الوفاة لتدخل فيما حصل بين المسلمين وبين الصحابة خاصة من خلاف رضوان الله عليهم أجمعين، وما حصل منغمر في ما قدموه للإسلام والمسلمين من خير مثل ما جرى في صفين وما جرى في الجمل، وذلك مغفور لهم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الخوض فيه ولا النيل من أحد من الصحابة من أجله. وعندما دب الخلاف في بداية الأمر قبل أن يحسم لأبي بكر رضي الله عنه، عندما قال الأنصار للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير، فلما لم يكلمهم ويحسم المسألة؟ أيترك الصحابة ثم يكلم شخصا بعد سنين يأتي ويخاطبه ويناجيه ويناديه ويخرج له يده ويصافحه؟ لا والله وبالله وتالله، وإنما هو الدجل والسفه والتخريف والجرأة على الكذب والتجرؤ على الابتداع في دين الله مما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ينبغي أن نفهمها جيدا في أحكام الزيارة. ثم إذا جئنا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا نزور في المدينة النبوية؟ أولا، لا يوجد مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا مسجدان. الأول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مسجد أسس على التقوى، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فاقض وقتك كله فيه حتى تنصرف وحتى تسافر، لا تفوتنك فريضة إن أردت الخير، لأن كل صلاة تؤديها هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والثاني مسجد قباء، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، فصل فيه ولو مرة واحدة ثم اقض بقية أوقاتك في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. إذن أي مسجد آخر يذكره لكم بعض المخرفين لا تلتفتوا إليه، ولا فرق بينه وبين سائر المساجد في سائر البقاع. يعني أي مسجد آخر في المدينة النبوية ليست له فضيلة إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد إيش؟ قباء فقط. انتبهوا إلى كلمة فقط، ولو سمعتم ما سمعتم من مساجد أخرى لها ميزة ولها فضل وتجدون هذا في بعض الكتيبات فإن هذا غير صحيح. فلا تشغل نفسك بتتبع بعض المساجد التي ليس لها فضل على غيرها، بل هي كسائر المساجد في سائر البقاع. وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه دون أن تقف طويلا عند القبر، بل تسلم ثم تنصرف. وإياك أن تدعو متوجها إلى القبر، فإن ذلك من التخريف والبدع. يكفي أن تسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتا رسول الله أو خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف. فإذا أردت أن تدعو لنفسك فتوجه إلى القبلة وابتعد عن القبر، ولا تربط بين الدعاء وبين زيارتك وسلامك على قبره صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك لا يصح. والدعاء تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبر غيره. وإياك عندما تأتي لتسلم على المقابر، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من المؤمنين، أن تمدن يدك أو تسأل شيئا من صاحب القبر، ولا تطلب منه المدد، ولا تسأله شيئا من دون الله، ولا تتمسح بقضبان الحديد، ولا تربط الخرق، ولا تطلب منه الشفاعة، فإن الشفاعة تطلب من الله عز وجل. ولذلك هناك فرق بين جملتين، إحداهما شرك محض والأخرى توحيد محض. فمن قال: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا إيش؟ ها؟ هذا توحيد محض. وأما من جاء عند القبر وقال الشفاعة يا رسول الله، فهذا شرك محض. فانتبهوا للفرق بين الأمرين، لأن الأولى تطلب من الله جل وعلا، والثانية تطلب من المخلوق، فلا تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى. واتخاذ الشفعاء من دون الله هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، فتنبه لهذا يا عبد الله. وتسلم على أهل البقيع، على مقبرة البقيع وعلى مقبرة الشهداء في أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليهما ويسلم عليهما ثم ينصرف. وكان يقول عندما يزور المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تزد على ذلك، أي لا تدعو عند صاحب القبر، لأن الغرض من زيارة القبور أمران. الأمر الأول السلام على الميت والدعاء له، لا دعاؤه وإنما ماذا؟ لا ندعوه وإنما ندعو له. والغرض الثاني التذكر والاعتبار والاتعاظ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا هو الغرض من زيارة المقابر. نخلص من هذا إلى أن أحكام الزيارة: أولا الصلاة في المسجد النبوي، وهذا هو الهدف الأسمى والغاية العظمى التي نأتي من أجلها. وثانيا الصلاة في مسجد قباء، وهو تعدل أجر عمرة. وثالثا زيارة المقابر، من ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة شهداء أحد، وزيارة مقبرة البقيع، دون أن نتردد في تلك الزيارة في كل لحظة كما يفعل بعض الناس. بعض الجهل كل من صرف من صلاته ذهب يزور، وهذا بدعة مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ ما معنى العيد المعتاد الذي يتردد عليه؟ لا تجعلوا قبري عيدا، لا تتكرروا على القبر، فإن التردد على القبر خلاف السنة، وكان الصحابة لا يترددون على المقابر، بل كان ابن عمر لا يزور إلا إذا عاد من سفر. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: يكره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد من ذلك عدم تخصيصه بزيارة خاصة، وإلا فالزيارة مشروعة إذا كنت موجودا في المدينة. الزيارة مشروعة إذا كنت موجودا في المدينة النبوية. أما ما عدا هذه الأماكن من تتبع بعض الآبار أو الأغوار أو الحيطان أو المزارع أو التراب أو بعض الأودية أو ما إلى ذلك، فالذهاب إليها تخريف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فلا يجوز أخي المسلم أن تضيع نفسك بتتبعها، حتى تتبع بعض المساجد غير المسجد النبوي ومسجد قباء، تتبعه خلاف تتبع غيرهما خلاف السنة. فإنه ينبغي المسلم أن يعرف أحكام الزيارة حتى يفرق بين الزيارة المشروعة والزيارة البدعية الممنوعة. يعني كل ما يذكر من آبار أو من غار كذا وبئر كذا ومسجد كذا وما إلى ذلك، كل هذا لا أصل له ولا يجوز التعويل عليه. هذا ما يتعلق بأحكام الزيارة. وأما مسائل الحج فإن المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وسوف نذكر صفة الحج إجمالا، وأفضلها التمتع، وهي أن تحرم بالحج، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في عامك. فإذا أديت العمرة في أشهر الحج وحججت في عامك فأنت متمتع. هذا هو القول الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه. فإذا وصلت الميقات يا عبد الله، وكنت قد تهيأت وتطهرت، إن كنت متمتعا لبيت بالعمرة فقلت لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، وإن كنت قارنا تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة في حجة، وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. بعد أن يتجرد الرجل من ملابسه المعتادة كالثياب والعمائم والطواقي والخفاف ونحو ذلك والسراويل والفانلات، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يربطهما بإحراء بحزام أو كمر أو خرقة أو نحو ذلك، ولا يجوز أن تجعل لها الكباسين التي تشبه الزرائر، فإنها تتحول حينئذ إلى قميص وليست ملابس إحرام. والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، وإنما تحرم في ثيابها المعتادة الساترة الفضفاضة التي لا تشف عن جسمها ولا تبدي شيئا من زينتها، كما يجب عليها أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب، وكذلك تغطي جميع جسمها بما في ذلك وجهها ويديها، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدينا، يعني سدلنا، يعني أرخينا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. فإذا جاوزونا كشفنا. فإذا لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من فتنتها أو زينتها. وبعض النساء لا يستحين من الله ولا من الخلق، فتبدي مفاتنها حتى في الطواف والسعي ورمي الجمرات ونحو ذلك، وتظن أنها مأجورة وهي مأزورة. والوجه أعظم محل إيش؟ الفتنة. فينبغي أن يتقي الله أولياء النساء، وأن يلزموهن بالحجاب الإسلامي الكامل الصحيح. تلبي بما شئت من أنواع النسك، والرجل يرفع صوته بالتلبية بدون تلبية جماعية فإنها بدعة، والمرأة لا ترفع صوتها، وإنما تلبي بينها وبين نفسها. تكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن تدخل البيت. فإذا وصلت باب البيت قطعت التلبية ودعوت بدعاء دخول المسجد، ثم تبدأ وتطوف بالبيت 7 أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به. إن استطعت تقبيله أو استلامه بشيء وتقبل ما استلمت به فذاك، وإن لم تستطع تكبر وتشير وأنت في طوافك دون أن تقف، فلا حتى لا تعرقل مسيرة الطائفين. ولا داعي أن تتخذ لك مطوفا أو مزورا يرفع صوته ويشوش على المسلمين، وربما لقنك أدعية خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان. وإياك أن تقول: نويت أن أطوف ببيتك كذا وكذا، أو تقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، فإن محل النية القلب والتلفظ بها بدعة، فاحذر من ذلك. وإياك أن تخصص كل شوط بدعاء معين، كما يوجد في بعض الكتيبات الخرافية، فإن ذلك كله ما أنزل الله به من سلطان، وإنما تلجأ إلى الله وتدعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الطواف دعاء مخصوص: اللهم إلا التكبير عندما يمر بالحجر، وعندما يكون بين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبقية أوقات الطواف تدعو بما تشاء من، وتسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. فإذا فرغت من الطواف تصلي 2 ركعتين خلف المقام أو في أي مكان. وبالمناسبة أنبه الإخوة إلى أن المقام ليس فيه قبر كما يظن بعض الجهلة. أحدهم يسأل يقول: النبي إبراهيم أو إسماعيل مدفون هنا؟ لا يا عبد الله، لا يوجد في المسجد الحرام قبور، لأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور. ثم إذا فرغت من الطواف وصلاة 2 ركعتين في أي مكان عند الضرورة ولا يلزم خلف المقام إذا لم تجد مكانا، تتوجه إلى الصفا وتصعد وتستقبل القبلة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات. نعم. وتقرأ عند صعود الصفا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم تتوجه إلى المروة، ويرمل الرجل بين العلمين، يعني يسرع مع تقارب الخطى، والمرأة لا ترمل بل تمشي الهوينة، وتدعو في السعي بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة. تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة في الشوط السابع، ثم إن كنت متمتعا قصرت رأسك وتأخذ من جميع الشعر، يعني لا بد من التقصير الذي يعم جميع الشعر، ولا يجوز أخذ شعيرات من هنا وهناك كما يفعله بعض الناس، بل هذا لا يجزي أبدا ولو أفتاك من أفتاك بهذا، فليست كل فتوى صحيحة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فإذا فرغت من السعي وقصرت رأسك حل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام، وبقيت حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج من مسكنك الذي تسكنه في مكة، ثم تصعد إلى منى ملبيا ذاكرا الله سبحانه وتعالى، وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، وتؤدى كل صلاة في وقتها كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد طلوع الشمس من اليوم التاسع تتوجه إلى عرفة. بعض الناس يتقدمون بيوم أو يومين إلى عرفة، هذا التقدم خلاف السنة ولا يجوز، ولا تؤجر عليه ولا تثاب عليه، وفيه تفريط بالنسك الذي قبل ذلك، وهو المبيت بماذا؟ بمنى في ليلة التاسع. فإذا زالت الشمس وحان وقت الظهر تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه للقبلة في أي مكان من عرفة، ولا تتزاحم على ما يسمى بجبل الرحمة، وهو اسمه الحقيقي جبل إلال، فإن التزاحم عليه بدعة، بل كل عرفة إيش؟ موقف. ولا يجوز تخصيص الجبل أو غيره من مناطق عرفة بعبادة خاصة. تتوجه للقبلة وتدعو الله عز وجل إلى أن تغرب الشمس، وتتضرع إليه، تدعو لإخوانك ولنفسك ولأمة الإسلام بالنصر والتمكين والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. تكثر من ذلك إلى أن يتم غروب الشمس تماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من التلبية والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا غربت الشمس تنصرف بسكينة وهدوء إلى مزدلفة. فإذا وصلت مزدلفة أول عمل تقوم به هو صلاة المغرب وصلاة العشاء مع قصر العشاء، ثم تنام حتى يحين وقت الفجر، طبعا تصلي الوتر. ولا يجوز أن تشتغل بلقط الحصى أول ما تصل كما يفعل بعض الناس، فإن الحصى يؤخذ من أي مكان وليس خاصا بالمزدلفة. وإياك أن تفوت ليلة مزدلفة، يقول لك السائق أو المزور أو المطوف يكفي أن تمر مرورا كما هو موجود عند بعض المالكية. والحقيقة أن هذا أمر خطير، بل إن بعض العلماء يعد المبيت بمزدلفة ركنا من أركان الحج، ولكن أقل ما يقال فيه إنه واجب. فإياك يا عبد الله أن تفرط فيه، وانزل في مزدلفة ولا تغادرها حتى تصلي بها الصبح وتدعو كثيرا بعد الإسفار إلى قبيل طلوع الشمس، ثم بعد ذلك تتوجه إلى منى، تلتقط 7 حصيات من أي مكان، فإذا طلعت الشمس رميت جمرة العقبة، ويجوز الرمي من آخر الليل إلى الفجر من اليوم الثاني. ولذلك لا تحرج نفسك وتأتي في وقت الزحام، فإن الزحام بسبب أخطاء المسلمين وعدم وعيهم، وإلا ما دام الوقت واسعا في الرمي لا داعي للتزاحم في لحظة واحدة. ثم يا عبد الله بعد أن ترمي جمرة العقبة تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، والنحر يجوز في 4 أيام، يوم العيد و3 أيام التشريق. ثم تذهب وتغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك وتطوف بالبيت طواف الإفاضة الذي هو طواف الزيارة، وتسعى سعي الحج إن كنت متمتعا، وإن كنت قارنا أو مفردا يكفيك الطواف إن كنت قد سعيت أول قدومك، وإن لم تسعى أول قدومك سعيت بعد طواف الإفاضة، لأنه ليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد، لهما أن يقدمانه بعد طواف القدوم، ولهما أن يجعلانه أن يجعلاه متى؟ بعد طواف الإفاضة أو الزيارة. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، وترمي في اليوم 11 و12 وجوبا. تبدأ بالجمرة الأولى ترميها ب7، ثم تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا، ثم الجمرة الثانية الوسطى فترمي ب7، ثم تتوجه للقبلة وتدعو طويلا، ثم جمرة العقبة ولا تقف عندها، ولا ترمي بالنعال ولا بالحجارة الكبيرة ولا بالعلب، وإنما يرمى بحجارة صغيرة مثل التي رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرضها على بعض أهل العلم حتى تكون على بينة من أمرك. ثم إذا جاء رميت في اليوم 12، إن أردت أن تسافر تذهب وتطوف طواف الوداع، ويكون هو آخر عهدك بالبيت. وإن كنت متأخرا فإنك ترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، وإذا أدركك المبيت وأنت لم ترحل لزمك المبيت. عندها لم يبق لك إلا طواف الوداع تطوفه عند مغادرتك للبيت. هذه صفة التمتع، صفة الحج والعمرة إجمالا. وقد لاحظنا الفروق بين التمتع والقران والإفراد. أولا أن المتمتع عليه سعيان بخلاف القارئ والمفرد، فليس عليهما إلا سعي واحد. وثانيا كل من المتمتع والقارئ عليهما الهدي، أما المفرد فإنه لا هدي عليه. ثالثا أن المتمتع إذا فرغ من عمرته حل له كل شيء، وأما المتمتع والقارئ فإنهما يبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. هذه صفة الحج والعمرة. وأما محظورات الإحرام فمنها ما يخص الرجل، وهو تغطية الرأس ولبس الملابس الثياب التي كان يلبسها عادة من الخفاف والقمص والسراويل والثياب والعمائم وما إلى ذلك. و منها ما يعم الرجل وما يخص المرأة، وهو لبس القفازين والنقاب المباشر لوجهها، فإن تغطت بغير النقاب فهذا واجب عليها أن تغطي وجهها. ومما يعم الرجل والمرأة النكاح والجماع وقتل الصيد وأخذ شيء من الشعر أو الأظافر أو التطيب. كل ذلك محرم على الجميع، فإن وقع النكاح بطل، وإن حصل الجماع قبل رمي جمرة العقبة فإن أو حصل وهو محرم قبل رمي الجمرة فقد بطل حجه وعليه القضاء وعليه إتمام هذا الحج الفاسد وعليه الكفارة ذبح بدنه. هذه مسائل الحج مفصلة، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب السلف. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن المرأة الحائض تحرم مع الناس ولو كانت حائضة، فإن أدركت أن تعتمر قبل الحج يعني طهرت مبكرا فذاك، وإن لم تدرك تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وإذا طهرت طافت وساعت وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها. طبعا الطواف لا تطوف إلا بعد أن تطهر. هذه بيان مسائل الحج ومحظوراته.